بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك ثلاثة اتجاهات في تفسير الوجوب التخييري، وقد وضحنا بالأمس الاتجاه الأول الذي كان يقول بأن التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع، أما التخيير الشرعي فهو عدة وجوبات متعلقة بتلك الخصال، بتلك الأمور التي خير بينها، وكل وجوب متعلق بواحد من تلك الأمور بشرط عدم فعل باقي الأمور عليكم السلام. كان هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الواجب التخييري، وقد أوردنا عليه بما مضى في الحلقة السابقة من وجود بعض المحاذير التي تترتب على القول بتحليل التخيير الشرعي بين تحليله إلى عدة وجوبات مشروطة. قلنا بأن هذا يترتب عليه محاذير، أشرنا إلى بعضها وبعضها الآخر كان موجودا في الحلقة السابقة. الآن نأتي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني في تفسير الواجبات التخييرية أن يقال بأن الوجوب في موارد التخيير، سواء في موارد التخيير العقلي أو في موارد التخيير الشرعي، الوجوب يتعلق بالجامع، يعني أن التخيير الشرعي أيضا في واقعه وفي روحه يدعى إلى التخيير العقلي، كما أن التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع، التخيير الشرعي أيضا وجوب واحد متعلق بالجامع. عندما يأمرنا الشارع بوجوب إحدى خصال ثلاث، يعني إما مثلا صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، هذا في الحقيقة وجوب واحد وليس عدة وجوبات، وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه الأمور الثلاث. وعلى أن هذا الجامع جامع حقيقي ماهوي أو جامع حرضي جامع انتزاعي، مهما كان هذا ليس ذات أهمية، المهم أن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه الأمور الثلاث. والدليل على ذلك أحد أمرين، إما ما مضى من المحاذير التي ترتبت على الاتجاه السابق، فتخلصا من تلك المحاذير ينحصر الأمر بأن نقول بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، وإلا لو كانت عدة وجوبات مشروطة لابتلى ذلك بالمحاذير السابقة، من أنه يترتب عليه عقابين عند تركهما معا، ومن أنه يترتب إذا فعل الاثنين معا في زمان واحد لما اعتبر امتثالا، هذه المحاذير تترتب. إذن فلأجل التخلص من هذه المحاذير ينحصر الأمر بأن نقول بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه الأمور. فالدليل على هذا الاتجاه إما هو التخلص من استحالة الاتجاه الماضي، يعني من محاذير التخلص من محاذير الاتجاه الماضي، أو يكون الدليل على هذا الاتجاه أمر آخر، وهو أنه إن كانت هناك عدة وجوبات فكيف حصلت وجوبات عديدة بملاك واحد؟ الملاك تأثيره تأثير حقيقي، يعني أن هذا الفعل الذي يمتثل به التكليف يحقق الملاك، ونحن نعلم أن الملاك هنا ملاك واحد بدليل أن العقاب عقاب واحد، بدليل أن المطلوب هو واحد من هذه الأمور، فملاكها ملاك واحد. الواجب التخييري يشتمل على ملاك واحد. وعندئذ هذا الملاك الواحد بما يحصل مقتضى تعدد الوجوب أن يقال بأن هناك عدة وجوبات مشروطة، مقتضى ذلك أن هذا الملاك الواحد يمكن تحصيله بهذا ويمكن تحصيله بذاك ويمكن تحصيله بذاك. وهذا خلاف القاعدة الفلسفية التي تقول بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هنا الواحد صدر منه عدة أمور، أو بالعكس الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، يعني أنه هنا الفعل يحقق الملاك، فهنا صارت عدة علل لتحقيق ملاك واحد، عدة أفعال كل واحد منها يمكن أن يحقق نفس الملاك الواحد، يعني أنه يستلزم تعدد العلة ووحدة المعلول، فينافي قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هنا صار الواحد صادرا من متعدد، صار الواحد صادرا من المتعدد، يعني أن الملاك الواحد يصدر من عدة أفعال. نفس الملاك الواحد يحصل تارة بصوم شهرين متتابعين، وتارة يحصل الملاك نفس ذلك الملاك يحصل بإطعام 60 مسكينا، وتارة ثالثة نفس ذلك الملاك يحصل بالعتق. وهذا مستحيل بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإذا كان هناك عدة وجوبات لكان هذا يعني أن الملاك الواحد يصدر من عدة أعمال، وهذا غير صحيح. إذن لا بد وأن نقول بأن الذي يؤثر في تحصيل ذلك الملاك هو الجامع بين هذه الأمور، أن الذي يؤثر في تحصيل ذلك الملاك هو الجامع بين هذه الأمور، حتى لا يخالف قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإذا كان العمل الذي يحقق الملاك ليس هو هذا العمل بالذات وهذا العمل بالذات وهذا العمل بالذات، وإنما الجامع بين هذه الأعمال هو الذي يحقق الملاك، فهذا يعني أن الوجوب وجوب واحد متعلق بهذا الجامع، وجوب واحد متعلق بهذا الجامع. هذا دليل آخر، برهان آخر قد يتمسك به لإثبات هذا الاتجاه. لاحظوا العبارة. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما سواء في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي، الوجوب يتعلق وجوب واحد يتعلق بالجامع، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة يعني المحاذير السابقة التي أشرنا إليها في الاتجاه السابق كما أشير إليه، فيتعين هذا، يعني إذا استحالت الوجوبات المشروطة يتعين أن نقول بأن الوجوب وجوبا واحدا متعلق بالجامع، إما بهذا البرهان وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل بين تلك الأمور، وجود جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك، لا كل بديل وحده يؤثر في ذلك الملاك، بل الجامع بين هذه البدائل هو الذي يحصل في تحصيل الملاك. الاتجاه الثالث يقول بأننا نسلم بأن الوجوب أولا وبالذات متعلق بالجامع سواء في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي، الوجوب بصورة مباشرة متعلق بالجامع، لكنه يسري من الجامع إلى الحصص والأفراد، يعني يتكون من هذا الوجوب الواحد، يترشح من هذا الوجوب الواحد عدة وجوبات مشروبة، وهذه الوجوبات المشروطة بما أنها مرشحة من وجوب واحد وليست هي وجوبات مستقلة بعضها عن بعض، فلا تترتب عليها تلك المحاذير، لأن المحاذير السابقة إنما تترتب فيما إذا كانت هذه الوجوبات المشروطة هي مستقلة بعضها عن بعض، عدة وجوبات بعدة ملاكات، فهذا يترتب عليه المحاذير السابقة من أن الملاك واحد والعقاب واحد، بينما الوجوبات المشروطة إنما يعني تعدد العقاب، وهو يعني أنه إذا لم يعمل لا بهذا ولا بذاك فلا هذا يصير فعلي ولا ذاك، فالامتثال يصبح لغوا. هذه المحاذير إنما تترتب فيما إذا كانت هذه الوجوبات المشروطة مستقلة بعضها عن بعض نهائيا. أما إذا قلنا بأن هذه الوجوبات المشروطة مرشحة من وجوب واحد متعلق بالجامع فلا تترتب عليه تلك المحاذير، لأنه لا يتعدد العقاب، لأن هذه الوجوبات المشروطة ملاكها ملاك واحد وليس خلفها ملاكات عديدة حتى يترتب عليها عقابات عديدة. فبما أن ملاكها ملاك واحد فلا يترتب عليه إلا عقاب واحد. وهذا الاتجاه توضيح الفرق بينه وبين الاتجاه السابق، وهو القول بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، إذ قد يقول القائل بأن هذا اعتراف بالاتجاه السابق. الاتجاه السابق كان يقول بأن هذا وجوب واحد متعلق بالجامع، وهذا الاتجاه الثالث هم أيضا يوافق على ذلك، يقول وجوب واحد متعلق بالجامع. وما قيمة هذا الترشح، ترشح الوجوب إلى على نحو الوجوبات المشروطة إلى الأفراد؟ ما قفت فرق، لا يوجد فرق ماهوي بين هذا الاتجاه والاتجاه السابق. يقول الفرق الحقيقي بين هذا الاتجاه والاتجاه السابق هو أنه ما هي النسبة بين وجوب الجامع وبين الأفراد؟ هل أن هذه الأفراد سواء في العقلي أو الشرعي؟ العقلي أوضح، خلنا مثل بمثال التخيير العقلي، عندما يأمر بالإكرام على نحو الإطلاق البدلي، إكرام يأكرم، إذا قال أكرم فقيرا ونحن مخيرون بين إكرام هذا الفقير أو إكرام هذا الفقير أو إكرام هذا الفقير بالتخيير العقلي، وجوب واحد تعلق بالجامع بين هذه الإكرامات، بالجامع بين إكرام هذا الفقير وإكرام هذا الفقير وإكرام هذا الفقير. عندئذ نقول بأن إكرام هذا الفقير وإكرام هذا الفقير وإكرام هذه الفقير، هذه الأفراد، هل هي مصب الوجوب أو هي مصادق لمصب الوجوب؟ بعبارة أخرى، هل هي من قبيل مصادق مصب عنوان النوعية؟ لأن مصب عنوان النوعية هو كلية الإنسان، الإنسان نوع، أما زيد وعمر وبكر ليسوا بأنواع. زيد وعمر وبكر هم مصادق مصب عنوان النوعية، النوعية عنوان صفة متعلقة بمن؟ مصبها هو الإنسانية. وزيد وعمر وبكر هم مصادق لمصب النوع، لمصب عنوان النوعية. الإنسانية، الإنسان تعنون بعنوان النوعية، اتصف بصفة النوعية، وهذا الاتصاف لا يسري إلى المصادق. هذه الصفة صفة للعنوان الكلي، صفة للجامع بحده الجامعي، وهذا العنوان لا يسري من الجامع إلى الأفراد، لا يسري إلى زيد وعمر وبكر. لا نستطيع أن نقول بأنه ما دام أن الإنسان نوعون، إذن بما أن زيد وعمر وبكر هم مصادق للإنسان، إذن هم أنواع. لا يصح ذلك، لا يصح أن نقول بأنه ما دام أن الإنسان نوع وزيد إنسان إذن زيد صار نوع، هذا لا يصح، لأن الإنسان بحده الجامعي نوع، بينما زيد ليس إنسانا بحده الجامعي، بل زيد مصداق للإنسان. فزيد وعمر وبكر هم مصادق مصب عنوان النوعية، وليس هؤلاء، ليس زيد وعمر وبكر مصبا لعنوان النوعية. عنوان النوعية لا يسري من الجامع إلى الأفراد، بينما في مثال آخر عنوان افرضوا مثلا الناطقية يثبي من الجامعة إلى الأفراد. الإنسان ناطق وزيد وعن رباس هم أيضا ناطقين. عنوان الناطقية يثبي من الجامعة إلى الأفراد. وحتى العناوين العرضية ليس ضروري أن يكون عنوان ماهوي، حتى عنوان كوني ماشيا، الإنسان ماشي، زيد وعن رباك أيضا مشات. هذه الصفات سواء الصفات المهوية أو العرضية جملة منها لا تنصب على الجامع بحده الجامعي، بل تسري من الجامع إلى الأفراد. نقول بناء على الاتجاه الثاني السابق سيكون بلي افرضوا مثلا اكرام هذا الرجل واكرام هذا الرجل واكرام هذا الرجل مصاديق لمتعلق الوجوب، لا هي متعلق الوجوب، يعني ان الوجوب لا يسري من جامع اكرام الفقير الى اكرام هذا الفقير واكرام هذا الفقير واكرام هذا الفقير، يعني يكون من قبيل بلي زيد وعمر وبكر بالنسبة الى النوعية، كما أن النوعية لا تسري من جامع الإنسان إلى زيد وعمر وبكر، كذلك الوجوب لا يسري من جامع إكرام الفقير إلى إكرام هذا الفقير وإكرام هذا الفقير وإكرام هذا الفقير. فهذه المفردات، هذه البدائل ليست هي مصب الوجوب، وإنما هي مصاديق لمصب الوجوب بناء على الاتجاه الثاني. أما بناء على الاتجاه الثالث، إذا قلنا بأنه يترشح من وجوب الجامع وجوبات مشروطة على الأفراد، فهذا يعني أنه يسري من الجامع إلى الأفراد كسراية الناطقية أو الأبيضية أو صفة الماشي وما شابه من جامع الإنسان إلى مفردات الإنسان. فهذا يعني أن هذه المفردات هي مصب الوجوب وليست هي مصاديق لمصب الوجوب، بل هي مصب الوجوب ولو بالترشيح، فتصبح هي مصبات للوجوب. هذا هو الفرق الحقيقي بين الاتجاه السابق وهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. سنشير إلى الآثار العملية، لا وإنما الجامع يحقق، لكن الجامع ضمن الفرد. نحن نؤمن بذاك الحل، ذاك الحل لم نرفع اليد عنه، ذاك الحل لم نرفع اليد عنه. الجامع الذي يتحقق في كل واحد من هذه هو الذي يحقق الملاك. الجامع نعترف بأن الوجوب منصب على الجامع، غاية الأمر يسري إلى الأفراد بهذا المعنى الذي شرحنا. هذا من قبيل أن زيد وعمر وبكر كل واحد منهم يحقق الناطقية، سراية الناطقية أو سراية الصفات الأخرى إلى الأفراد. ماذا يعني؟ هل هو مناقض لقاعدة أن الواحد لا يصر إلا من واحد؟ ليس مناقضة، لأن الناطقية من حيث الأساس صفة لكلية الإنسان وهذه أفرادها، وهذا لا يعني أن هذا الفرد يحقق الناطقية وذاك الفرد يحقق الناطقية وذاك الفرد، كل فرد بحده الفردي لم يحقق الناطقية حتى يرد عليه هذا الإشكال، وإنما كل فرد بما فيه من الجامع بما يشتمل على الجامع حقق الناطقية. هنا أيضا هكذا، فلا يصطدم به. بل مشروطا لعدم الحصص الأخرى، لأنه لو تحققت الحصص الأخرى فلا يتحقق الملاك بهذا، يتحقق الملاك بكل منها مشروطا بعدم الآخر. هذا سيأتي توضيحه أكثر، لا تستعجلون. يقول وعليه فتوضيح الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث بما ذكرنا. عندئذ يقول بأنه قد يعترض على هذا الاتجاه الثالث، قد يعترض على هذا الاتجاه الثالث بأنه الوجوب جعل اعتباري صدر يصدر من المولى، وهو تحت اختيار المرء، أمر اختياري. تعلق الوجوب بشيء ليس قهريا وإنما هو اختياري، المولى باختياره إن شاء يعلق الوجوب بالجامع فقط، وإن شاء يعلق الوجوب بالأفراد أيضا على نحو الوجوبات المشروبة. هذا أمر اختياري لا تلازم بين الأمورات الاختيارية بين الأفعال الاختيارية. وعليه فلا معنى لأن نقول بأن هذا الوجوب لا بد وأن يترشح منه عدة وجوبات مشروطة على الأفراد، إن قصد بذلك أن نفس الوجوب الواحد الذي تعلق بالجامع نفس ذلك الوجوب يسري إلى الأفراد، فهذا مستحيل لأنه وجوب واحد وقد تعلق بالجامع، فكيف يتعدد الواحد؟ كيف يتعدد إن كان هو هو، إن كان هو ذاك كيف يتعدد؟ هذا مستحيل. وإن قصد بهذه السراية استلزام وجوبات أخرى غير ذاك الوجوب الذي تعلق بالجامع، ذاك الوجوب الذي تعلق بالجامع وجوب يستلزم وجوبات أخرى متعددة تنصب على الأفراد، إن قصد هذا فهذا الاستلزام باطل لأنه أمر اختياري، قد يختار المولى تعلق الوجوب بالجامع ولا يختار تعلق الوجوب بالأفراد، لا دليل على التلازم، كيف تثبتون التلازم بينها؟ لأن جعل الوجوب أمر اختياري، قد يختار المولى جعل الوجوب على الجامع ولا يختار جعل الوجوب على الأفراد، وما الدليل على التلازم بين جعل الوجوب على الجامع وجعل الوجوبات على الأفراد؟ لا دليل على التلازم بينها. هذا هو الاعتراض على هذا الاتجاه الثاني. السيرشي رضوان الله عليه يجيب على هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض إنما يتم في عالم الجعل الاعتباري للحكم، فلنسلم بأنه لا دليل على الجعل الاعتباري لأحكام أخرى على الأفراد، ولكن في عالم المحبوبية في عالم الإرادة يوجد تلازم قهري طبعا، ولا دليل عليه إلا الوجدان، هو يعترف السيرشي رضوان الله عليه أنه لا برهان على هذا إلا الوجدان، يقول بأنه وجدانا نجد بأنه من أحب شيئا سرى حبه هذا إلى الأفراد على نحو الشرطية، يعني من أحب الماء العطشان الذي يحب الماء يحب جامع الماء يحب الماء لا بلي يحب أي ماء لا فرق له بين ماء وماء، فالمطلوب له الجامع بين المياه، المطلوب له الجامع بين المياه، وعندئذ لو قدمنا له ماء فردا من أفراد الماء وسألناه ألا تحب هذا؟ يقول أحب هذا لولا باقي الأفراد. نقدم له فردا آخر من الماء نسأله ألا تحب هذا؟ يقول نعم أحبه لولا باقي الأفراد. سيترشح من حبه للجامع بل حبا لكل فرد مشروطا بنفي باقي الأفراد. من أحب جامع الماء فهو يحب هذا الماء لولا باقي المياه، ويحب ذاك الماء لولا باقي المياه، ويحب ذاك الماء لولا باقي المياه. فلو انحصر المياه في العالم بمائين وهو يحب جامع هذين المائين يستلزم أن يحب هذا الماء لولا ذاك، ويستلزم أن يحب ذاك لولا هذا، وهذا أمر وجداني، هذا أمر وجداني أن الحب الذي يتعلق بالجامع بين أمور يترشح منه أو يستلزم وجود حب لكل فرد من تلك الأفراد مشروطا بعدم باقي الأفراد، هذا وهذا أمر وجداني حاصل في عالم الإرادة حاصل، وإن كان في عالم الحكم نسلم لا تلازم، ربما الشارع يجعل ويشرع جعل الوجوب على الجامع ولا يشرع وجوبات مشروطة على مستوى الجعل الاعتباري، لكن من حيث المبادئ أكو تلازم، من حيث المبادئ طبعا من حيث الإرادة للملاك، الملاك هو ملاك الواحد كما ذكرنا، لكن الإرادة تتعدد، الإرادة الواحدة على الجامع يستلزمها وجود إرادات عديدة على الأفراد مقيدة بعدم الأفراد الأخرى، على كل فرد مقيدة بعدم الأفراد الأخرى، وهذا أمر وجداني. وهذا المورد من الموارد التي لو أنكره أحد لقلنا له وجدان ما عندك، فما عندنا طريق إلا أن نقول له وجدان ما عندك، ما عندنا برهان فنتمسك بالوجدان. خب لفرق بين الأفراد، هناك تعلق حبه ببعض الحصص ولم يتعلق بالجامعة بين ذاك الماء وهذا، بل وعندئذ هذا هو وجه تحليل هذا الوجه الثالث بنحو لا يصطدم بالاعتراض الذي ذكرنا، الاعتراض الذي ذكرنا إنما يرد على عالم الحكم ولا يرد على عالم الاعتبار، عفوا لا ولا يرد على عالم الإرادة. بلي. ويقول السيد رضوان الله عليه أن هذا التحليل بهذا الوجه الثالث، هذا التحليل للوجوبات التخييرية، يترتب عليه ثمرات، يترتب عليه ثمرات، بعض الثمرات سيأتي، ثمرة ستأتي إن شاء الله في بحث اجتماع الأمر والنهي، وثمرة هنا يذكرها. لاحظ العبارة. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي. الاتجاه الثاني طبقناه. الاتجاه الثالث مشيب أنا شو سوين أنسى. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، يعني نسلم بهذا المقدار من الاتجاه السابق أن الوجوب يتعلق بالجامع سواء في التخيير العقلي أو التخيير الشرعي، ولكن يقال بأن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، من حيث الروح والجوهر وجوب واحد ليس عدة وجوبات، إذن فهذه الوجوبات العديدة ما راح تترتب عليه عقابات عديدة، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه والاتجاه السابق أن هذا يقول، هذا الاتجاه الأخير يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، يسري إلى الحصص على نحو الوجوبات المشروطة، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب على الوجه السابق، على الاتجاه السابق لا تكون الحصة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب. توضيع ذلك يظهر في مثال النوعية الذي يعرض على جامع الإنسان ولا يسري إلى زيد وعن رباك، هو يوضح يقول فالوجوب بالنسبة إلى الحصة بناء على الاتجاه السابق، بناء على الاتجاه السابق الوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فكما أن النوعية لا تسري من جامع الإنسان إلى أفراد الإنسان، كذلك الوجوب لا يسري من جامع تلك الأمور إلى المصاديق. كيف يحصل الامتثال؟ قل هذا إشكالا على الاتجاه الثاني، وربما ذكر السيد شير هذا الإشكال في الحلقة السابقة، أنه بناء على الاتجاه الثاني يعني بناء على قول من يقول بأن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الأفراد، إذن فكيف يمكن امتثال الجامع بحد الجامع؟ يعني الحد الجامعي دخيل في متعلق الأمر، إذا كان الحد الجامعي دخيلا في متعلق الوجوب فلو حقق الجامع لا بحده الجامعي بل بحده الفردي المفروض أن لا يحصل الامتثال، هذا إشكالا على الاتجاه الثاني، وأظنه أن هذا الإشكال مضى في الحلقة السابقة. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها، يعني لا معروض وليس معروضا للنوعية، لا يقال عن زيد وعن رباكر بأنها أنواع، وإنما يقال عنهم بأنها مصاديق لمتعلق النوعية لمعروض النوعية. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، وعليه فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. توضيح لما لا يعقل أن يسري، فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب لا بجعل جديد لوجوبات أخرى، بل نفس ذلك الجعل الواحد يسري، فهو مستحيل لأنه واحد كيف يتعدد، هذا مستحيل. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب، ماكو تلازم بين ذاك الوجوب على الجامع وبين وجوبات أخرى يجعله، فهو بلا موجب فيكون لغوا. أصلا شنو التأثير على أساس يجعل وجوبات مشروطة على الأفراد؟ ماكو داعي، وتلازم هم ماكو. ويمكن أن يجاب على ذلك، على هذا الاعتراض،
بأن هذا إنما يتم هذا الاعتراض إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، يعني في مرحلة الشوق والإرادة في مرحلة المحبوبية، في هذه المرحلة لا مانع من دعوى الملازمة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصاص، ولا يأتي الاعتراض باللغوية لأنه أمر قهري يصفي الحب من الجامع إلى الأفراد قهرا، بعد هذا ليس لغوا أمر وجاني، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه المبادئ لا برهان عليها، وهذه الملازمة لا برهان عليها، ولكنها مطابقة للوجدان. السيد يقول بوجدانية ذلك. وفي محبوبية المقدمة أيضا يتمسك بنفس هذه الطريقة السيد في سراية الوجوب من الوجوب النفسي إلى الوجوب الغيري، في بحث الوجوب الغيري هم أيضا يتمسك السيد الشهيد بنفس الفكرة، بأنه على مستوى الجعل الاعتباري لا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن على مستوى المحبوبية أكو ملازمة وجدانا بين محبوبية الشيء ومحبوبية مقدمته. في مواضع عديدة السيد الشهيد يتمسك بهذه الفكرة، بفكرة أن محبوبية الشيء قد يستلزم محبوبية مثلا مفرداته او محبوبية مقدمته وما شابه بالوجدان، وجدانا نجد بان المحبوبية تسري، سراية المحبوبية امر وجداني قهري. سيد الشهيد يتمسك بذلك في عدة مواضع. وعلى كل حال، وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الامر والنهي، هناك ستظهر ثمرة لهذا البحث، ومنها الثمرة الأخرى التي يذكرها السيد الشهيد رضوان الله عليه هنا، ما قد يقال، هذا قد يقال هم ربما إشارة إلى أن السيد الشهيد ربما هو لا يقر بهذه الثمرة، لكنه فعلا يستعرض ذكر هذه الثمرة ولا يردها، في على مستوى هذه الحلقة لا يردها. يقول قد يقال بأن الثمرة التي تترتب على ذلك هي أن نجد بأنه عند الشك في أن الوجوب وجوب تخييري أو تعييني، هل أن المسألة تدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو في دوران الأمر بين المطلق والمقيد، إذ أنه في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر يبحث عن فروع دوران الأمر بين الأقل والأكثر. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر وتجري البراءة عن الزائد، عندئذ يبحث عن فروع ذلك، يبحث عن أن دوران الأمر بين المطلق والمقيد هل هو أيضا بل مصداق من مصادق دوران الأمر، تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير هم أيضا هل هو تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو لا. هناك بحث في هذه الفروع تحت عنوان بحث الأقل والأكثر. عندئذ هناك عندما يبحثون هذه الفروع هناك يوضحون بأن دوران الأمر بين المطلق والمقيد بين الإطلاق والتقييد من الواضح جدا أنه دوران للأمر بين الأقل والأكثر، تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لم يقع خلاف، يبدو أنه لم يقع خلاف في أن دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فبكل سهولة نثبت جريان البراءة عن القيد، جريان البراءة عن القيد، لأنه من المسلم أنه داخل في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن القيد، بينما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقع الخلاف، في دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقع الخلاف في أنه هل هو من تطبيقات بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو هو من تطبيقات بحث دوران الأمر بين المتباينين، يعني أن النسبة بين التعيين والتخيير، أن النسبة بين التعيين والتخيير هل هي نسبة الأقل إلى الأكثر أو هي نسبة المتباين، النسبة بين المتباينين، نسبة المباين إلى المباين، فإن كانت النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر تجري البراءة عن التعيين ويثبت التخيير،
وأما إذا كانت النسبة بينهما نسبة المتباينين فلا تجري البراءة، وإنما خب لابد وأن لأن البراءة تتساقط بعد البراءة في هذا الطرف وذاك الطرف في صورة إجمالي وعليه، فيكون حكم المسألة تابعا لذاك الخلاف. إذا قلنا بأن هذا دوران أمر بين التعيين والتخيير وعليه، ففي بحثنا إن قلنا بأن الوجوب لا يسري إلى الأفراد في الوجوب التخييري بل يكون وجوبا على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فهو وجوب واحد على الجامع، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يعني دار الأمر بين أن هذا الوجوب وجوب واحد متعلق بالفرد أو وجوب واحد متعلق بالجامع، فهذا يجري فيه ذاك الخلاف من أن هذا هل هو من ملحقاته هل هو من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من تطبيقات دوران الأمر بين المتباينين، ذاك الخلاف يجري فيه. ومن الصعب حينئذ إثبات أن هذا بل يجري فيه البراءة، هذا يكون تابعا لذاك الخلاف من أن الدوران الأمر بين التعيين والتخيير هل هو تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو هو تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين المتباينين، فيجري فيه ذاك الخلاف. بينما إذا قلنا بأن الوجوب التخييري يسري إلى الأفراد على نحو الوجوبات المشروطة فيقع الشك في أن هذا الوجوب تعلق بذات الطبيعة أو تعلق بطبيعة مشروطة بالغيب، يعني إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير دوران الأمر بين التعيين والتخيير سيكون مرجعه إلى ماذا؟ سيكون مرجعه إلى دوران الأمر بين المطلق والمقيد، أن هذا الوجوب وجوب مطلق أو وجوب مقيد، فيصبح من الواضح جدا أنه تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن القيد الزائد. لاحظتوا؟ فإذا بناء على الاتجاه الثاني الذي كان يقول بأن الوجوب لا يسري إلى الأفراد، الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، فعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر يدخل في ذلك الخلاف، وليس من الواضح كونه تطبيقا من تطبيقات الأقل والأكثر حتى تجري البراءة. بينما على الاتجاه الثالث يكون هذا من الإطلاق والتقييد ويصبح من الواضح دخوله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويصبح بالتالي يصبح من الواضح جريان البراءة فيه. هذه هي الثمرة الأخرى. لاحظوا العبارة. ومنها يعني من الثمرات ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، يعني أنه الجامع بحده الجامع ولا يسري إلى الأفراد، بناء على هذا القول يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وحينئذ يقع الكلام في أن هذا هل هو تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين المتباينين. فإن قيل هناك يعني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بالبراءة، يعني أنه بل تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، عفوا تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة على الأكثر، إن قيل هناك بهذا قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، يعني بإجراء البراءة عن التعيين، وإلا وإن لم نقل بإجراء البراءة هناك يعني إن قلنا بأنه تطبيق من تطبيقات دوران الأمر بين التخيير بين المتباينين وليس تطبيقا من تطبيقات دوران الأمر بين الأقل والأكثر فلا تجري البراءة. وعلى القول برجوع هذا بناء على الاتجاه القائل بأن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، يعني على القول الثالث كما يقرره الاتجاه الأول أو الثالث، الاتجاه الأول كان يقول كل وجوب هكذا، والاتجاه الثالث كان يقول الاتجاه الأول كان يقول فقط في الوجوبات التخييرية،
الاتجاه الأول فقط في الواجبات التخييرية كان يقول، والاتجاه الثالث في كل الوجوب في كل تخيير سواء عقلي أو شرعي. بل وعلى القول بالرجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه أن هذا الوجوب مطلق على هذا الفرد فقط أو مشروط بعدم باقي الأفراد، أو بين في إطلاق الوجوب واشتراطه، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، أو واشتراطه أي في ثبوته في حال إتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا في حال عدم الإتيان المفروض يصير. خو هاي فرض خو هيج في إطلاق الوجوب واشتراطه. خو هذا الاشتراط ماذا يعني؟ اشتراطه يعني ثبوت هذا الوجوب في حال عدم الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. الشك، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب وهو التعيين، واشتراطه وهو التخيير، أي في ثبوته، أي الشك في ثبوته هالشكل، إيه المعقولة، يعني الشك في أن هذا الحكم هل هو ثابت، هذا الوجوب هل هو ثابت في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا أو ليس ثابتا، الشك في هذا.